بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية. هنا حاشية على الفروع التي ذكرها الحافظ السيوطي ونقلها عنه ابن نجيم. ابن نجيم في شرحه وقف عند قوله والقسمة، عند قول الشارح قال الحافظ السيوطي رحمه الله: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب إلى آخره. هذا نقله ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، ولكن وصل إلى قوله والقسمة. قلت في الحاشية هنا على كلمة والقسمة، قلت إلى هنا انتهى كلام ابن نجيم أي في كتابه، وأضاف بعده فرعا نقله عن البزازية، هذا كتاب في الفقه الحنفي، في من أراد قطع ثمار أغصان عالية يطلع فيها على عورات الجيران فإنه يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين، فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء. طب لماذا يمنع؟ القاعدة الضرر يزال. الآن ننتقل إلى النوازل، ومن النوازل المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، نعم، نقرأ 125 عمن، أي الحمد لله، هي هكذا كالحلق ونحوه عما كان، وعند الحافظ ابن رجب عمن، إذا صوبوها عما، هذا صحيح، نعم اقرأ.
قال شيخنا حفظه الله: ومن النوازل المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال ما يعرف اليوم بالظروف الطارئة ومدى تأثيرها على العقود والحقوق، كما لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة تم بين طرفين وحدد فيه المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ 100 دينار مثلا، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وإسمنت وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد 80 دينارا، فوقعت حرب غير متوقعة أو حادث آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصال والاستيراد وارتفعت بهما الأسعار ارتفاعا كبيرا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا جدا.
الآن الاتفاق أن المتر المكعب 100 دينار والكلفة الفعلية 80 بـ80، إذن مكسب الشركة 20. جاء طرف طارئ ارتفعت الأسعار كما هو دنيا الناس اليوم، الحاصل اليوم ارتفعت الأسعار ارتفاعا كبيرا، فأصبحت هذه الشركة المقاولة في خسارة، فهذا ظرف طارئ، فهنا تأتي الضرر يزال. ولكن كيف؟ نسمع الآن لكلام العلماء. نعم.
ومثله لو اجتاحت البلاد جائحة أو طوفان أو فيضان أو زلزال أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية وارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة عما كانت عليه عند عقد التوريد لأرزاق معينة من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه إلى مستشفى أو إلى جامعة فيها أقسام داخلية أو إلى دار ضيافة حكومية إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال،
أو إلى مطاعم، إلى سلسلة مطاعم مثلا، أو إلى فنادق مثلا، تموين يسمونه التموين لهذه الجهات. كان العقد في التوريد لهذه الأشياء اللحم والبيض والخضروات وهذه الأمور بسعر معين لهذه الجهات، المستشفى أو الجامعة أو الفنادق أو سلسلة مطاعم أو إلى آخره، ثم حصلت كارثة سيول أو جراد وتلفت المحاصيل وقلت المحاصيل، تبعا سوف ترتفع الأسعار. هنا في ضرر على الشركة الموردة، هنا في ضرر،
أيضا هذا كعقد المقاولة. نعم تابع.
وقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في شهر ربيع الآخر سنة 2400 هذه المسألة، وأصدر فيها قرارا مفصلا وضح فيه بالأمثلة صورة هذه المسألة، والمثالان السابقان مأخوذان منه، ثم بين بالنقول عن كتب العلماء وعلى ضوء القواعد الشرعية حكم هذه المسألة وأنها من اختصاص القضاء، ثم ختم القرار بما يلي: ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: 1- في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزامات، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على طلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد، بحيث تحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات.
نعم واضح البند الأول هذا، يعني القاضي يلاحظ أن القضية هذه يفصل فيها القضاء، وقلت في الحاشية ينتبه إلى أن قرار المجمع أسند مهمة الفصل في هذه القضية للقضاء، القضاء هو الذي يفصل وينظر، والقاضي يرجع إلى أهل الخبرة الثقات. القاضي يحاول أن يجبر بقدر ما يستطيع الخسارة بين الطرفين، لذلك في هذه الحالة عند التنازع فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناء على طلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، يعني حاول نجبر وننظر إذا كان العقد كان 100 والكلفة 80 أصبحت الآن الكلفة نفسها 120، يعني كان العقد 100 والكلفة 80 مثلا، الآن الشركة شركة المقاولات يكلفها المتر المربع بناء المتر المربع يكلفها 120، هذا شيء، فكيف تستمر الشركة ب120 وتأخذ 100؟ هذا في ظلم. فالقاضي في هذه الحالة ينظر، كان العقد 100 والكلفة 80، إذن الشركة كم تكسب؟ 20، إذن نحن نحاول أن نضيف الآن 120، القاضي يحاول أن يجعلها 140، نجل العقد ينقل العقد من 100 إلى 140 إلى 130، بحيث ما يكون في خسارة لا على الشركة وما في ضغط وإرهاق على صاحب العقار أو صاحب المال، في توازن ولكن برضا الطرفين. إذا كان ولازلنا في البند الأول، إذا لم يتراضيا حينئذ القاضي يحق له أن يفسخ العقد ويفك هذه المقاولة. طيب إذا كان في ضرر على الشركة، قال تجبر تعطى تعويضا، جيد، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه. وذلك يعني إذا كان الفسخ أسهل، إذا الشركة قالت مثلا أنا لا أستطيع، أنا عندي قدرة ب80، ما أستطيع أن أدفع 120، أو قال صاحب العقار أنا عندي قدرة أن أدفع 100، ما عندي قدرة أن أدفع ب140، فحينئذ القاضي في هذه الحالة يحاول يفسخ العقد، هذا أسهل وأصلح. وذلك مع تعويض عادل. طيب الشركة المقاولة الآن بنت من هذه البناية، بنت أدوارا، وهي لو انسحبت الآن من هذه المقاولة، لو انسحبت فإنها تتضرر، عندها التزامات وعندها عمال وعندها رواتب وأشياء تجبر. قال هنا وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانب المعقول من الخسارة التي تلحق من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا على أهل الخبرة الثقات. القاضي يرجع إلى أهل الخبرة، لأن القضاة في الغالب ليس عندهم تفاصيل دقيقة في مسائل المقاولات والعقود والشركات وهذه الأشياء، عندهم خبرة، أنا لا أقول ما عندهم علم ولا خبرة، لا عندهم، ولكن تفاصيل دقيقة قد لا تكون، فيحتاجون إلى الاستعانة بأهل الخبرة. نعم. اثنان، ويحق للقاضي.
اثنان، ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإهمال.
نعم، القاضي في هذا البند الثاني ينص على أن القاضي له أن يمهل الملتزم أي الشركة إذا كان هذا الشيء الطارئ قابلا للزوال. مثال ذلك، إذا كنا في بلد مثلا نسأل الله العافية نزلت فيها حرب، وهذه الحرب يعني تستمر لمدة 2 أو 3 أشهر إلى 6 أشهر، ففي هذه الحالة يوقف القاضي المقاولة والعمل، ينتظر حتى تزول هذه الأسباب الطارئة مثلا. نعم. هذا
وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدين
المرهق
لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. لا يبطل المضطر حق أهله ولا يزال الضرر مثله، هذه قاعدتان، هاتان قاعدتان. نعم. أقول
قال شيخنا في البيت قاعدتان، الأولى الاضطرار لا يبطل حق الغير، وهذه القاعدة قيد لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومن فروعها من أكل طعام غيره مضطرا إلى أكله ضمنه لصاحبه.
إذن المضطر لا يبطل حق الغير، هنا قاعدة عندنا، الضرورات تبيح المحظورات، هذا قاعدة، ولكن في قيدنا نحن قلنا أن القواعد الفقهية أحيانا تكون لها مكملات، أحيانا تكون قيود لها، في قيود لها، في شروط، يعني من ظن القاعدة الفقهية هكذا مطلقة، لا، لها قيود في الغالب. الضرورات تبيح المحظورات. طيب أنا الآن عندي ضرورة أن آكل، لو لم آكل مت جوعا، وما وجدت إلا طعام زيت، هذا طعام زيت، حق زيت، لكني لو لم أكله، لو لم أكله مت، فحينئذ أكل ما في بأس. ولكن هل يعني ذلك أني لا أضمن؟ الجواب لا، يبقى الطعام حقا لزيد، أنا أضمنه له، إما أضمنه بالمال أو بالمثل. طيب لو كنت مضطرا أريد أن أذهب إلى المستشفى مثلا، ما وجدت إلا سيارة زيد، هذه السيارة، وأخذتها وذهبت قضيت هذا الغرض وهذا العمل، والسيارة حصل فيها شيء مثلا، نقص فيها بنزين مثلا، الوقود مثلا، المهم ما في بأس، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن يبقى زيد هذا صاحب السيارة هذا له حق، فالاضطرار لا يبطل حق الغير، حق الغير يبقى محفوظا كما سيأتي في الأمثلة. نعم.
ولو وقعت نقود في جرة أو نحوها ولم تخرج إلا بكسرها كسرت وعلى صاحب النقود الضمان، فلو كان الكسر بفعل صاحب الجرة فلا شيء، ولو انتهت مدة الإجارة أو العارية والزرع بقل لم يحصد بعد فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل، لأن اضطرار المستأجر والمستعير والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة.
يعني استأجرت أرضا أو أعارني زيد أرضا زرعت فيها البقل، الأجرة لمدة شهر أو العارية لمدة شهر، وزرعت ومضى الشهر والزرع أخضر والبقل لم يحصد بعد مثلا، الأجرة انتهت، العارية انتهت، طيب ماذا أفعل الآن؟ لو تركنا هذا الزرع بدون أن يحصد هذا ضرر علي، في ضرر، أنا مضطر الآن، لابد أن يترك وأعطى فرصة لأحصد هذا الزرع وأستفيد. طيب هذه المدة الزائدة على مدة الأجرة أو مدة العارية، هذه المدة هي من حق من؟ من حق زيد صاحب الأرض، ولكن أنا مضطر أن أخذ أياما أخرى زيادة، لا بأس، خذ الأيام الأخرى الزيادة، أنت مضطر لهذا من أجل المصلحة من أجل الحصاد، ولكن هذه الأيام الزائدة تبقى في ذمتك أجرة وثمنا لمن؟ لزيد صاحب الأرض، لأن هذا الاضطرار منك لا يسقط حقه في هذه الأيام، له حق في هذا، هذا معنى هذا الفرع، فتلزم الأجرة. قلت لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه، هنا اللام متعلقة بالمصدر الاضطرار، لأن اضطرار المستأجر والمستعير لأي شيء؟ لإبقائه، يعني اضطراره لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة للمالك. يعني نعم، من فروع هذا الأصل.
ومن فروع هذا الأصل مسألة دفع الصائم، وفيها خلاف، فمن أهل العلم من رأى ضمان هذا الصائم مطلقا بناء على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، ومنهم من رأى التفصيل، فإن أتلفه ليدفع به الأذى عن نفسه فعليه ضمانه، وإن أتلفه ليدفع أذاه فلا شيء عليه. وعلى هذا التفصيل مشى الحافظ ابن رجب حيث يقول في إحدى قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. انتهى.
إذن رأى التفصيل، منهم من رأى التفصيل، فإن أتلفه ليدفع به الأذى عن نفسه فعليه ضمان، وإن أتلفه ليدفع أذاه فلا شيء عليه. ثم تأتيك المثال، يعني إذا جعل هذا الحيوان وقاية له ليدفع الأذى، يعني كما لو إنسان أطلق عليه رصاص فأخذ حيوانا لآخر، أخذ حمارا مثلا لزيد ووضعه درعا وسترا له، فجاء الرصاص في هذا الحيوان وقتل، إذن هو الآن قتله ليدفع به الأذى، يضمن في هذه الحالة؟ يضمن. لكن هذا الحمار لو هو الحمار هذا هجم على الشخص وراد أن يؤذيه فقتله لا ضمان. الفرق بين الصورتين: في الأولى دفع به الأذى، وفي الثانية دفع أذى الحيوان. نعم، شوف المثال الآن. فلو صال
حيوان بهيم على شخص فقتله لم يضمنه على الرأي الأخير، لأنه قتله لدفع أذاه عن نفسه، وإن أتلفه في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه عند الجميع.
نعم، لو قتله في مخمصة أي في مجاعة، في مجاعة أخذ شاة وذبحها وأكلها، هنا أتلف الحيوان ليدفع الأذى عن نفسه، أليس كذلك؟ هنا يضمن. نعم، قلت مما يرجح.
قلت ومما يرجح رأي من رأى التفصيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فلم يجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة ولا ضمانة.
لم يجعل له حرمة ولا ضمانة، لأنه قتله ليدفع أذاه، ليدفع الأذى عن نفسه، يدفع أذاه هو، يعني أذى الصائم. وهذا يرد على القول الأول، على قول من يقول إن ضمان هذا الصائل يكون مطلقا، يعني يضمن الصائل مطلقا، ليس بصحيح، قد يخالف الحديث، لأن النبي أمر بقتله في هذه الحالة، في حالة الاعتداء، ولم يجعل له حرمة. جاء ليأخذ ماله، قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني من أجل المال؟ قال: قاتله. قتالك في هذه الحالة مشروع. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته، يعني أنا؟ قال: في النار. هذا الحديث عظيم. إذن الإنسان إذا قاتل ليدفع عن ماله، ليدفع عن نفسه أو أهله من باب أولى، قتاله مشروع، وإن قتل فإنه شهيد. ومن يقاتله إن قتله هذا المجاهد فهو في النار. ولذلك الإنسان إذا كان في بلد كالذي يجري الآن في سوريا، معك سلاح وعندك أهلك ومالك، وجاءت عصابات أو ما يسمى الآن في الشام بالشبيحة، وأرادوا الاعتداء على مالك أو على نفسك أو على أهلك، فقاتلتهم، فإن قتالك مشروع ودماؤهم مباح لك. الذي أباح لك من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قتلوك فأنت شهيد، وإن قتلتهم فهم في النار. فالشبيحة هؤلاء الذين يعتدون على الأنفس وعلى الأموال وعلى النساء وعلى البيوت، يسرقون ما فيها من الأموال، فهؤلاء من مات منهم وهو يحاول أن يسرق أو يقتل أو يغتصب فإنه في جهنم، ومن قاتلهم ليدفع شرهم وقتل فإنه شهيد، والله المستعان. وهذا نص الحديث. لكن الصائل، نعم،
لكن الصائل لا يدفع ابتداء بالقتل، بل يدفع بما يكف شره وأذاه، فإن أمكن ذلك بغير قتله لم يجز قتله بناء على الأصل في حرمة الدماء والأموال. قال أبو محمد بن حزم الظاهري: من أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه ومنعه فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن توقع أقل توقع أن يعالجه اللص فليقتله ولا شيء عليه، لأنه مدافع عن نفسه.
نعم، ولا شيء عليه، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.